وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
يكفي هذا وننتقل للفقرة الثانية، الطعن في النسب. ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لمثل هذا الحديث وأمثاله التي ورد فيها هذا الوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتين من الخصال موجودة في الناس هي من خصال الكفر. ما هي؟ الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. والطعن في النسب كما نعرف ما زال موجود في الناس، يعني بعضهم يطعن في نسب بعض. والنياحة هذه تحدث في كثير من الناس، أي من المسلمين. هذه الخصال ما كانت تعمل إلا في الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو لا ينطق عن الهوى أن هذه الخصال ستبقى، وبالفعل هي باقية كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ينظر في هذا اللفظ وفي الألفاظ التي وردت بهذا المعنى، يعني هل هو كفر مخرج من الملة، بمعنى أن الإنسان إذا طعن في نسب الآخرين، أو المرأة إذا ناحت، ومعنى ناحت ندبت مهل البكاء ودمع العين وعددت يعني محاسن الميت مثل ما كان يعمل في الجاهلية، هل تكون كافرة؟ هذا هو الحديث أو الكلام الذي ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم، لأن هناك أحاديث كثيرة ورد فيها مثل هذا اللفظ. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن النساء وأنهن من أكثر أهل النار، ولما يعني سألت تلك الصحابية لماذا، قال: لأنهن يكفرن العشير. يكفرن العشير، فهل معنى ذلك الكفر على أنه الكفر المخرج من الملة؟ وما معنى ذلك الكفر؟ وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتل هذا يعني من الكبائر، والرسول قال هذه الكلمة: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا رجعنا إلى كتاب الله نجد على أن الاقتتال ليس كفرا، بل سمى المقتتلين مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالله تبارك وتعالى نص على الطائفتين اللتين يحدث بينهما القتال أنهما على الإيمان وفي حاجة إلى الصلح بينهما. إذن ما معنى هذه الألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها الخوارج في بداية الأمر، وأخذها كل من سلك ذلك المسلك؟ لأن أحاديث وردت بهذا المعنى مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا إنه كافر. وكذلك: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كما جاء في هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، ضرب الخدود وشق الجيوب، وعدد من الأحاديث بهذا المعنى. ننظر هنا ماذا يقول المؤلف. يقول المؤلف: هما بالناس كفر، يعني الخصلتان الطعن في النسب والنياحة، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، يعني ما زالت مستمرة بين الناس بعد إسلامه، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، يعني لا يسلم من الطعن في الأنساب ومن النياحة إلا من سلمه الله ورزقه علما يعني بأن هذا لا يجوز، وإيمانا يستضيء به، إيمان يؤمن به ويصبر على الأقدار، على أقدار الله مثلا حينما تأتيه المصيبة، فبدل ما يتسخط وينوح ويشق ثيابه ويلطم وجهه ويعمل مثل هذه الأشياء، عنده إيمان يؤمن بأن هذا من قضاء الله وقدره، فيستضيء بذلك الإيمان فلا يرتكب تلك المعاصي ولا يرتكب تلك المعاصي الأخرى التي هي الطعن في الأنساب، لأنه يعلم أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعيار. المعيار ليس باللون الأبيض والأسود والأحمر، وإنما المعيار بالتقوى. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذن من رزقه الله تبارك وتعالى هذا الإيمان وعلم على أن الفضل ليس في الأنساب وإنما الفضل بالتقوى، وأن الله عز وجل قال في هذه الآية: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كل الناس من هو أبوهم من أمهم، يعني كلنا إخوان إذا رجعنا إلى الأصل، كل الناس من آدم وحواء، يعني أبوهم واحد وأمهم واحدة كل هذا العالم. إذن التفاضل بين الناس بأي شيء هو بعمل، بالعمل بالتقوى، يعني بتقوى الله عز وجل. وقد تحدثنا عن التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى هي الخوف من الله عز وجل، فتعمل بأمره خوفا منه وتترك ما نهاك عنه خوفا منه، يعني تطمع بالثواب وتخاف من العقاب. وهو يقول هنا: لا يسلم من هاتين الخصلتين إلا من رزقه الله علما وإيمانا يستضيء به. عرفنا ما هو العلم، والعلم يعلم هذه الآية التي في كتاب الله أنه لا فضل لأحد على آخر، بل الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن الفضل بين الناس بالتقوى. إذن لماذا تقول فلان نسبه كذا وفلان فيه كذا؟ الأمر الثاني: إذا أصابتك مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تتسخط ولا تنوح ولا تعمل شيء. من سلمه الله حينما يرزقه ذلك الإيمان وذلك العلم هذا هو الذي يسلم، ومن لم يرزق ذلك يقع في هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فتجد من يطعن في الأنساب وتجد من ينوح ويتسخط. إذن الذي ينوح ويتسخط، الذي يطعن في الأنساب، ما حكمه؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هل هم كفار حينما طعن هذا في أنساب الآخرين، أو حينما ناح ذلك النائح سواء رجل أو امرأة؟ الجواب لا. وهو يقول هنا: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، إنما هذا يكون فيه خصلة من خصال الكفر، وهذا يكون فيه شعبة من شعب النفاق أيضا. يعني ما في حينما تقوم بهذا الإنسان خصلة من الخصال، يعني هو يقول هنا: ليس معنى من قامت بهذه الخصلة خرج من الإيمان وأصبح كافرا، وليس من كانت فيه شعبة من شعب الإيمان أنه صار إيمانه الإيمان المطلق الكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. إذن ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن العلماء خرجوا هذا على أن هذه كبيرة من الكبائر، من عمل ذلك كبيرة من الكبائر، ولهذا جاء ليفرق بين ذلك الكلام المطلق المنكر وبين الشيء المعرف، ولهذا قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد والكفر والشرك ما هو إلا ترك الصلاة. معنى ذلك أن تارك الصلاة، وهذا يعني عند أكثر العلماء على أنه كافر، لأن الرسول قال هذا القول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا يقول: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا هذه المسألة، إذا ترك الصلاة دخل في الكفر. إذن هو يقول في فرق بين تلك العبارة هما بهم كفر، وبين العبارة المعرفة باللام التي هي ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات كما سبق في الحديث. ثم يبين الطعن ما معناه، قوله الطعن في النسب أي عيبه، يعني يعيب الإنسان بنسبه. ويدخل فيه يعني في العيب في النسب أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. إذا كان هذا الشخص ابن فلان شرعا ثم قال إنسان هذا ليس ابنه، فهو داخل في ذلك النوع الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الطعن في النسب. وقوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، فقول النائحة وعضدة وناصرة ونحو ذلك. يعني النياحة معناه أن النائحة حينما يموت الميت تأتي وترفع صوتها وتعدد محاسن الميت، فهذا الذي كان يعمل في الجاهلية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن دمع العين والحزن على الميت هذا ليس داخل في النياحة، لأنه حينما نعي إليه ابن بنته ولحت عليه إلا أن يأتي وقال له يعني أن تصبر ولله ما أخذ وله ما أعطى، لكن أقسمت عليه إلا أن يأتي، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ابنها يحتضر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته جاء. فلما جاء والولد يقعقع يعني في النزع، وكذلك عند موت ابنه إبراهيم، حين توفي ابنه إبراهيم دمعت عينه، فقال له أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ فقال له إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني ما نقول مثل ما تقول النائحة الذين ينوحون على الميت ويعددون محاسنه، وإنما هذه رحمة وضعها الله في قلوب الناس حينما تصيب تلك المصيبة وتدمع عينه، فهذا ليس ممنوعا للإنسان قد لا يملك نفسه ولا يستطيع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث منه ذلك، فحينما دمعت عينه وقال له أبو سعيد أو غيره من الصحابة ما هذا يا رسول الله، فقال هذه رحمة يعني وضعها الله في قلوب عباده، والراحمون يرحمهم الله. وبين على أن العين تدمع والقلب يحزن، يعني العين تدمع على هذه المصيبة التي حدثت والقلب يحزن على فراق ذلك الابن، وقالوا إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، يعني نحن نحزن على فراقك ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن في فرق بين النياحة المنهي عنها وبين أن الإنسان يتأثر على ولده على قريبه على يعني أمه أبيه إخوانه أي واحد تصيبه مصيبة، فإذا دمعت عينه فهذا لا شيء فيه، وإذا حزنها فهذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع الجزع التسخط النياحة، هذا هو المنهي عنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، وهي العبارة التي سبق أن ذكرها، وكما قلت لكم على أنه لم يأخذ بهذه الألفاظ ويخرج بها المسلم من إسلامه إلا الخوارج الذين أخذوا هذه الألفاظ وحكموا بها على المسلمين الذين يرتكبون المعاصي فيحكمون بكفرهم. ولا فرق بين الخوارج والمعتزلة إلا في مسألة واحدة، وهو أن مرتكب المعصية يعني الكبيرة في هذه الدنيا إذا لم يتب منها في الدنيا عندهم ومات وهو مصر على تلك المعصية، سواء من زنا أو سرقة أو قتل أو أي كبيرة من الكبائر، وينبغي أن نعلم على أن الغيبة والنميمة هذه من الكبائر، يعني لا نتساهل فيها ونظن على أنها من الأمور السهلة، الغيبة والنميمة هذه من الكبائر، والطعن الآن في الأنساب من الكبائر لأنها مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الكبائر. فلو مات الإنسان وهو مصر على مثل هذه الأعمال ما حكمه؟ حكمه في الدنيا أنه مسلم عند أهل السنة والجماعة، إذا ارتكب معصية مسلم، وذكرنا في مناسبة سبقت أن الكبائر لو كانت كما يدعي الخوارج ومن يقول بقولهم على أنها كفر، ومنها السرقة ومنها شرب الخمر، لو كانت كفرا كما يقولون لما قال الله في كتابه عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سارق وقالوا الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وشارب الخمر يجلد 80 جلدة، فلو كانت كبيرة يعني هذه الكبيرة مكفرة كانت تقطع رقبته ما تقطع يده. فالله تبارك وتعالى سن هذه الحدود وشرعها ليبين على أن هذه الكبائر التي يرتكبها الإنسان ما هي إلا من الكبائر التي لا يجوز للمسلم أن يرتكبها، لكن إذا وقع فيها وفيها حد من الحدود يجب أن يطبق عليه ذلك الحد، تقطع يده، قاتل يقتل، شارب خمر يجلد. من ارتكب معصية كبيرة فيها حد من حدود الله يجب أن تطبق، ولهذا لا تجد البلاد التي لا تطبق الحدود في أمن ولا في راحة ولا في استقرار، والبلاد التي تطبق الحدود الشرعية كما في هذه البلاد وفقهم الله لإقامة حدوده وإقامة شرعه تجد الأمن والإطمئنان والاستقرار، وكل الناس المجربون يعرفون هذا، الذي يأتي من خارج هذه البلاد يعرف كيف حاله هناك وكيف أمنه وكيف استقراره ويعرف الوضع الذي يجده هنا، السيارات والدكاكين والبيوت يمكن تبيت مفتوحة. ما هو السبب الذي في جعل الناس لا يمدون أيديهم إلا النادر؟ لأنه قد يحدث يعني شواذ الناس موجودين، لكن إذا مد يده ويده هذه الخبيثة الخائنة تقطع، وإذا قطعت هذه اليد الواحدة فيها يعني دفع لأيدي كثيرة لا تقطع، لأن كل واحد يحدث نفسه أنه سيسرق يعلم أن ذلك مصيره تقطع يده، كل واحد يحدث نفسه أن يقتل إنسان يعلم أنه سيقتل فيحجم عن القتل، والله يقول لكم في القصاص حياة. إذن هذه المعاصي حكمها في الدنيا عند أهل السنة والجماعة على أنه إذا ارتكب معصية وفيها حد يقام عليه الحد، إن لم يقام عليه الحد لأن الحدود مكفرات، لكن افرض ما أقيم عليه الحد يعني ما تم في إقامة الحد بأي وسيلة، ارتكب معصية ما حد يعرف عنها كالزنا وغيره مثلا، فهذا إذا مات وهو مصر على تلك الكبيرة فعند أهل السنة والجماعة أنه مسلم، يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، في الآخرة معرض لعقاب الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو معرض للعقاب، وليس عند الإنسان استطاعة أن يدخل النار ولو لحظة، هذه النار الموجودة اللي هي جزء من 70 جزءا ما في أحد من الناس يستطيع مد أصبعه إليها، فكيف بنار الآخرة؟ إذن يجب عليه أن يتجنب سخط الله عز وجل وأن يتجنب المعاصي التي فيها وعيد وأنه سيعاقب عليها، لكن لا نقول أنه يخلد في النار كما تقول الخوارج ويقول المعتزلة، لأن قلت لكم لا فرق بين المعتزلة والخوارج إلا في مسألة واحدة، المعتزلة يعطون مرتكب الكبيرة الحكم في الدنيا مثل ما يعطيه أهل السنة والجماعة، وهو أنه يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنهم جاءوا بأصل من أصولهم الخمسة اللي هي بدل أركان الإسلام الخمسة وهي المنزلة بين المنزلتين، فعندهم الشخص الذي ارتكب تلك المعصية الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني وقف في الطريق، يعني ما دخل في الكفر لكن خرج من الإيمان، فين وصل؟ في الطريق، فسموه في منزلة بين المنزلتين، لا بقي في حاله الأولى ولا وصل إلى الحالة الأخيرة، إذن في الدنيا يعطى هذا الحكم وهو حكم المسلمين. طيب في الآخرة؟ قالوا حكمه مخلد في النار. أما الخوارج فكانوا صرحاء في حكمهم، كافر في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني الإنسان عندهم الذي يرتكب معصية كبيرة من الكبائر زنا أو سرقة أو ما يشبه ذلك من الكبائر المعروفة، إذا ارتكب تلك الكبيرة ومات عليها فهو كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث، بمعنى أنه إذا مات عنده الأموال الطائلة وعنده أولاد وأولاده ما ارتكبوا كبائر، أولاده مسلمين لأنه ما ارتكبوا كبائر على رأيهم، فهذا المال لا يأخذونه لأن الذي ورثه كافر، والحديث لا يرث الكافر المسلم، إذن عندهم لا يرث ولا يورث. عند المعتزلة يخلد في النار إنفادا للوعيد، من ارتكب معصية عليه وعيد يوجب على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار ليس عندهم شفاعة، لا يخرج، من دخل النار لا يخرج منها